جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد، وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جهر بالدعوة إلى الإسلام كما أمره الله تبارك وتعالى، لم تعبأ قريش بادئ الأمر بذلك، وعدوا دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كدعوة المتحنفين الذين كانوا يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ عبادة الأصنام، حتى عاب آلهتهم وسفى أحلامهم فناصبوه العداوة، واتخذت قريش أساليب عدة في محاربة الدعوة، منها ما كان من محاولة الفصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وعمه، وكان نصيره من البشر يحوطه ويحميه من طغيانهم لوجاهته ومكانته في قريش من جهة، ومن جهة أخرى لأنه كان باقيا على كفر. ومن أساليب المشركين في محاربة الدعوة ما أثاروه من الشبهات حول مصدر القرآن الكريم، فقد بثوا الدعايات الكاذبة ونشروا الإيرادات الواهية حول تعاليم القرآن وحول شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من ذلك حتى لا يبقى للعامة مجال في تدبر دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يقولون إنما يعلمه بشر، وكانوا يقولون عن القرآن وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وكانوا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال ابن إسحاق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر، كان عبدا لابن الحضرمي، فكانوا يقولون: والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي به إلا جبر النصراني غلام ابن الحضرمي. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال ابن هشام: يلحدون إليه أي يميلون إليه، والإلحاد الميل عن الحق. ومن أساليبهم في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته معارضة القرآن بأساطير الأولين لإشغال الناس بها عنه، فقد ذكر أن النضر بن الحارث وكان من شياطين قريش وممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة، كان قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه بالله تعالى وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله، خلفه في مجلسه إذا قام، ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها، فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ قال ابن هشام: وهو الذي قال فيما بلغني: سأنزل مثل ما أنزل الله. روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزل في النضر بن الحارث 8 آيات من القرآن الكريم، قول الله عز وجل: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن. ونزل في النضر بن الحارث قبحه الله قوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. من أساليبهم في مواجهة ومحاربة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الاتهامات الباطلة لصد الناس عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تلك الاتهامات أنهم اتهموه بالجنون، وفي ذلك نزل قول الله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقد أجابهم الله في آية القلم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وحكى عنهم في قوله: ويقولون إنه لمجنون، اتهموه بالسحر. وفي ذلك نزل قوله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقد تحير الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن، فعندما أوشك دخول موسم الحج جمع فريقه من عتاة المعاندين فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. وعلى الرغم من استبعادهم أنه كاهن أو شاعر أو ساحر، إلا أنهم اتفقوا على أن يقولوا للناس إنه ساحر، لأنه يفرق بين الأقارب. فأنزل الله في الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدا. ثم أخذوا يتلقون الناس يحذرونهم من أمر محمد، وشاء الله أن تصدر العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. وكان مثل هذه المواقف سببا في إسلام الناس في المواسم، وما روي في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي دليل على ذلك. واتهموه بالكذب، وفي ذلك يقول الله تعالى: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. واتهموه بالإتيان بالأساطير، قال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا إن القرآن ليس من عند الله وإنما هو من عند البشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. واتهموا المؤمنين بالضلالة، إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. من ذلك أيضا محاولة تشويه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. قام مشركو مكة ب لتشويه دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نظمت قريش حربا إعلامية ضده لتشويهه. قادها الوليد بن المغيرة، حيث اجتمع مع نفر من قومه وكان ذا سن فيهم، وقد حضر موسم الحج، فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فاتفقوا على أن يشوهوا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته بأن يتفقوا على أنه ساحر، مع أنهم يعلمون أنه ليس كذلك. وهؤلاء عندما أرسلوا الوليد من أجل أن يجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يغريه بالملك والمال والنساء، فرجع إليهم وهو يشهد للقرآن بتلك الشهادة العظيمة: إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعتق، وإن فرعه لجنات، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول لأن تقولوا ساحر، فقولوا ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته. ويتضح من هذه القصة أن الحرب النفسية المضادة للرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن توجه اعتباطا، وإنما كانت تعد بإحكام ودقة بين زعماء الكفار وحسب قواعد معينة هي أساس القواعد المعمول بها في تخطيط الحرب النفسية في العصر الحديث، كاختيار الوقت المناسب، فهم يختارون وقت تجمع الناس في موسم الحج والاتفاق وعدم التناقض وغير ذلك من هذه الأسس، حتى تكون حملتهم منظمة، وبالتالي يكون لها تأثير على وفود الحديد فتؤتي ثمارها المرجوة منها. ومع اختيارهم للزمان المناسب فقد اختاروا أيضا مكانا مناسبا حتى تصل جميع الوفود القادمة إلى مكة. ويتضح من هذا الخبر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وقوته في التأثير بالقرآن على سامعيه. فالوليد بن المغيرة كبير قريش ومن أكبر ساداتهم، ومع ما يحصل عادة للكبراء من التكبر والتعاظم، فإنه قد تأثر بالقرآن ورق له واعترف بعظمته ووصفه بذلك الوصف البليغ وهو في حالة استجابة لنداء العقل. ولم تستطع تلك الحرب الإعلامية المنظمة أن تحاصر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخترق حصار الأعداء الذين لم يكتفوا بتنفير ساكني مكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشويه سمعته عندهم، بل صاروا يتلقون الوافدين إليهم ليسمموا أفكارهم وليحولوا بينهم وبين سماع كلامه والتأثر بدعوته. ومن أبرز الأمثلة على قوته في التأثير بالكلمة المعبرة والأخلاق الكريمة وقدرته على اختراق الجدار الحديدي الذي حاول زعماء مكة ضربه عليه، ما كان من موقفه مع ضماد الأزدي وعمر بن الطفيل الدوسي وأبي ذر وعمر بن عبسة. وفد ضمام الأزدي إلى مكة وتأثر بدعاوى المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استقر في نفسه أنه مصاب بالجنون كما يتهمه بذلك زعماء مكة. وكان ضماد من أزد شنوءة وكان يعالج من الجنون، فلما سمع السفهاء مكة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقي فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال: أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، معناه بلغنا وسطه أو لجته أو قعره الأقصى. قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. وعندما قامت دولة الإسلام في المدينة، وكانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعث، فمروا على قوم ضماد، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد. رواه مسلم. كذلك إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه، قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. فقلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل ذلك الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه صراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. وذكر بقية الحديث، وفيه أنه سأله عن الصلاة والوضوء، والحديث أخرجه مسلم في صحيح. كذلك ما كان من إسلام أبي ذر رضي الله عنه، والذي يظهر أن إسلام أبي ذر الغفاري، واسمه جندب بن جنادة رضي الله عنه، تأخر بعد البعثة بعدة سنوات. وأما ما ذكره ابن سعد في طبقاته من أنه رضي الله عنه أسلم في بداية الدعوة السرية ففيه نظر، وكان رضي الله عنه يبحث عن الحق. وقصة إسلامه رضي الله عنه أخرجها الشيخان في صحيحيهما مع تغاير بينهما، رواية الإمام مسلم واللفظ لأحمد. قال أبو ذر رضي الله عنه: خرجنا من قومنا غفار، أنا وأخي أنيس وأمنا، فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة، فاكفني حتى آتيك. قال: فانطلق فراث علي، أي أبطأ علي، ثم أتاني فقلت: ما حبسك؟ قال: لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على دينك، فقلت: ما يقول الناس له؟ قال: يقولون إنه شاعر وساحر وكاهن. وكان أنيس شاعرا، فقال أنيس: قد سمعت قول الكهان، فما يقول بقولهم؟ وقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فوالله ما يلتئم لسان أحد أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. فقال أبو ذر رضي الله عنه: هل أنت كافي حتى أنطلق فأنظر؟ قال: نعم. فكن من أهل مكة على حذر، فإنهم قد شنفوا له وتجهموا له. شنفوا له أي أبغضوه، وتجهموا له أي لقوه بالغلظة والوجه الكريه. قال أبو ذر رضي الله عنه: فانطلقت حتى قدمت مكة، فتضعفت رجلا منهم، يعني نظرت إلى أضعفهم، فسألته فقلت: أين هذا الرجل الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إلي وقال: الصابئ. فمال أهل الوادي علي بكل مدرة، والمدر هو الطين المتماسك، بكل مدرة وعظم، حتى خررت مغشيا علي، فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. النصب بضم النون هو الصنم، وكانوا في الجاهلية ينصبون الصنم ويذبحون عنده فيحمر بالدم. يقصد رضي الله عنه أن من كثرة الدماء التي سالت منه صار كأنه الصنم الممتلئ بالدماء من كثرة ما يذبح عنده. قال: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدم. وقد لبثت 30 بين يوم وليلة، ما كان لي طعام سوى ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عقن بطني، وما وجدت على كبدي سقفة جوع. قال رضي الله عنه: فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، إذ ضرب الله على أصمخة أهل مكة، فما يطوف بالبيت غير امرأتين، فأتتا علي وهما تدعوان إساف ونائلة، فقلت: أنكحوا أحدهما الآخر، فما ثناهما ذلك. فأتتا علي فقلت: وهن مثل الخشبة، غير أني لم أكن. فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وهما هابطان من الجبل، فقال: ما لكما؟ قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال: ما قال لكما؟ قالتا: قال لنا كلمة تملأ الفم. قال أبو ذر رضي الله عنه: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه حتى استلم الحجر، فطاف بالبيت ثم صلى، فلما قضى صلاته أتيته، فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ممن أنت؟ قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده فوضعها على جبهته، فقلت في نفسي: كره أني انتميت إلى غفار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومتى كنت هاهنا؟ قلت: كنت هاهنا منذ 30 بين يوم وليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عقن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إذن لي في طعامه الليلة. قال: ففعل. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف. قال أبو ذر رضي الله عنه: فكان ذلك أول طعام أكلته بها. فلبثت ما لبثت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. قال أبو ذر رضي الله عنه: فانطلقت حتى أتيت أخي أنيسة فقال لي: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. قال أنيس: فما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. ثم أتينا أمنا فقالت: فما بي رغبة عن دينكما فإني أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفار فأسلم نصفهم، وكان يأمهم إيماء بن رخصة الغفاري وكان سيدهم. ثم قدمت قبيلة غفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بعد أن ذهبت غزوة بدر وأحد، وصادف قدومهم قدوم قبيلة أسلم. فلما أعلنوا إسلامهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. هذه رواية الإمام مسلم واللفظ للإمام أحمد. وأما رواية البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدم وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر رضي الله عنه فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال أبو ذر رضي الله عنه: ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل، فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاد إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه، فمر به علي رضي الله عنه فقال: أما نال للرجل أن يعلم منزله؟ نال أي حان، أما نال للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه، لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان اليوم الثالث فعاد علي رضي الله عنه على مثل ذلك فأقام معه، ثم قال لأبي ذر: ألا تحدثني ما الذي أقدمت؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعلت. ففعل فأخبره، فقال علي رضي الله عنه: فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني. فانطلق يقفوه أي يتبعه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. هذه رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه. وها هنا أدلة تدل على تأخر إسلام أبي ذر رضي الله عنه، منها ضيافة علي رضي الله عنه لأبي ذر. قال الحافظ في الفتح: وهذا يدل على أن قصة أبي ذر وقعت بعد المبعث بأكثر من سنتين، بحيث يتهيأ لعلي رضي الله عنه أن يستقل بمخاطبة الغريب ويضيفه، فإن الأصح في سن علي رضي الله عنه حين المبعث كان 10 سنين. كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب. قال الحافظ: فإن ذلك يشعر بأن وقوع ذلك كان قرب الهجرة. كذلك قول أنيس رضي الله عنه لأخيه أبي ذر رضي الله عنه: لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على دينك. فهذا يدل على أن أبا ذر كان قد أسلم قبل لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينتشر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزيرة إلا بعد عدة سنوات من بعثته صلى الله عليه وسلم، مما يدل على تأخر إسلامه رضي الله تعالى عنه. روى ابن حبان في صحيحه والحاكم بسند ضعيف عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كنت ربع الإسلام، أسلم قبلي 3 وأنا الرابع. أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أنت؟ فقلت: إني جندب، رجل من بني غفار. هذا ضعيف كما ذكر. وروى الحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لقد رأيتني ربع الإسلام، لم يسلم قبلي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال. والأدلة على تأخر إسلامه عن ذلك مر ذكرها. من ذلك أيضا، أي من فشل الدعاية القرشية ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضد الدعوة الإسلامية، حتى إن ما كانوا يأتون به من دعاياتهم ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته كان يأتي في كثير من الأحيان بنتائج إيجابية لصالح الدعوة الإسلامية، كإسلام هؤلاء رضي الله عنه، كذلك إسلام الحسين والد عمران رضي الله عنه. جاءت قريش إلى الحسين وكانت تعظمه، فقالوا له: كلم لنا هذا الرجل، فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أوسعوا للشيخ. وعمران وأصحابه متوفرون. قال حسين: ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم، وقد كان أبوك حصينة وخيرا. فقال: يا حسين، إن أبي وأباك في النار. يا حسين، كم تعبد من إله؟ قال: 7 في الأرض وواحدا في السماء. فقال: فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟ أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟ قال: ولا واحدة من هاتين. قال: وعلمت أني لم أكلم مثله. يقول حسين: وعلمت أني لم أكلم مثله، لأنه يأتي بالحجة سهلة سريعة الفهم سريعة الدلوف إلى العقل والقلب. قال: فعلمت أني لم أكلم مثله. قال: يا حسين، أسلم تسلم. قال: إن لي قوما وعشيرة، فماذا أقول؟ قال: قل: اللهم أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. فقالها حسين فلم يقم حتى أسلم. فقام إليه عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال: بكيت من صنيع عمران. دخل حسين وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته وهو أبوه، فلما أسلم قضى حقه فقبل رأسه ويديه ورجليه فدخلني من ذلك الرقة. فلما أراد حسين أن يخرج قال لأصحابه قوموا فشيعوه إلى منزله، فلما خرج من سدة الباب رأته قريش فقالوا صبأ وتفرقوا عنه. لعل الذي حدا بالحسين والد عمران أن يسلم بهذه السرعة سلامة فطرته وحسن استعداده من ناحية، وقوة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة منطقه من ناحية أخرى. نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم أسلوب الحوار مع الحسين رضي الله عنه لغرس معاني التوحيد في نفسه ونسف العقائد الباطلة التي كان يعتقدها. أنه يقول كم تعبد من إله؟ قال سبعا في الأرض وواحدا في السماء. فتدرج معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ألقى مقادة قلبه بين يدي ربه تبارك وتعالى داخلا في دينه ومتبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. من أساليب قريش في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة الإسلامية أسلوب السخرية والاستهزاء والتكذيب، وقد لجأت قريش إلى هذا الأسلوب لتخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية، فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون ووصموه بالشعر والكذب وقول الشعر. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله تعالى قالوا يهزؤون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقف ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من قولهم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. أي كيف فهموا توحيدك ربك إن كنت جعلت على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وبينك وبينهم حجابا بزعمهم؟ أي إني لم أفعل ذلك، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أي ذلك ما تواصوا به من ترك ما بعثتك به إليهم، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. أي أخطأوا المثل الذي ضربوه لك فلا يصيبون به هدى ولا يعتدل لهم فيه قول. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ أي قد جئت تخبرنا أننا سنبعث بعد موتنا إذا كنا عظاما ورفاتا، وذلك ما لا يكون. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، أي الذي خلقكم مما تعرفون، فليس خلقكم من تراب بأعز من ذلك عليه. سلك المشركون في مواجهتهم للدين الجديد أسلوب السخرية والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه من الوحي، فكانوا يقولون أما وجد الله إلا أن يرسل محمدا وفي قريش من هو أشرف منه وأعظم، كما قال تعالى عنهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكانوا لا يسمونه باسمه بل بألقاب فيها السخرية والاستهزاء مثل مذمم والصابئ، ورموه بالسحر والكهانة والجنون والكذب، وقد رد الله عليهم في كل ما اتهموه به من تلك الأوصاف التي هم أول من يعلم براءته منها، كما كانوا يسخرون من أتباعه فيقولون: أما تبعه إلا هؤلاء من بيننا، ويقولون له سخرية: إذا أردت أن نتبعك فاطردهم عنك. وقد ورد في القرآن ما يبين بعض مشاهد استهزاء المشركين بالمؤمنين، كقوله تعالى في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. يقول تعالى عن سخريتهم من الذين آمنوا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وروى البخاري أن امرأة قالت للرسول ساخرة مستهزئة: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وروى البخاري أن أبا جهل قال مستهزئا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وذكر ابن إسحاق حديث الإراشي الذي ابتاع منه أبو جهل الإبل ومطله بأثمانها، ودلالة قريش إياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصفه من أبي جهل استهزاء لما يعلمون من العداوة بينهما. وعندما جاء الإراشي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاكيا، مشى معه إلى أبي جهل وأخذ له بحقه. وفي صحة هذه القصة نظر. وعندما سألت قريش عن صنيعه هذا قال: ويحكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته، مليت رعبا ثم خرجت إليه، وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، والله لو أبيت لأكلني. وقال تعالى عن ضحكهم وغمزهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وثبت من طرق صحيحة أن أشراف قريش اجتمعوا يوما في الحجر يتذاكرون أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به. وبينما هم في ذلك اطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطوف بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض القول ثلاث مرات، فقال لهم: يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. وقد فزعوا من ذلك الموقف فزعا عظيما. ومن منطلق الاستهزاء والاستعلاء والسخرية قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نرضى بمجالسة أمثال هؤلاء، يعنون صهيبا وبلالا وخبابا، فاطردهم عنك. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طمعا في إسلامهم وإسلام قومهم، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. الذي يعلم هذا وما واجهه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق وأحبهم إلى الله جل وعلا، وكذلك ما نال الصحابة رضي الله عنهم وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وما لقيه أصحابه من الاستهزاء والسخرية كان كثيرا جدا. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى إذا مسه شيء من ذلك فلا يجزع عنه، فإن له في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة وفي أصحابه رضي الله عنهم القدوة، وقد نالهم ما نالهم من ذلك وهو كثير كثير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أشراف قريش إلى الإسلام ولا يألو جهدا في نصحه، فبينما هو يوما مع نفر من زعمائهم وكبرائهم فيهم الوليد بن المغيرة وعتبة وشيبة ابن ربيعة يتألفهم ويعرض عليهم القرآن، إذ أقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقرئه القرآن، فشق ذلك منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضجره، وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وأصحابه وما طمع فيه من إسلامهم، فلما أكثر عليه القول خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون التفاته إلى ذلك المسكين ينفر عنه قلوب أولئك الزعماء، فأعرض عنه وعبس في وجهه وأقبل على الآخرين، فعاتبه الله تعالى في ذلك وعليه، ونزل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. قال ابن إسحاق أن يقول له إنما بعثتك بشيرا ونذيرا لم أخص بك أحدا دون أحد، فلا تمنعه ممن ابتغاه ولا تتصدين به لمن لا يريده. روى الحاكم وصححه عن مسلم بن صبيح قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها رجل مكفوف وهي تقطع له الأترج وتطعمه إياه بالعسل، فقلت من هذا يا أم المؤمنين؟ قالت هذا ابن أم مكتوم الذي عاتب الله تبارك وتعالى فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وعنده عتبة وشيبة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى ابن أم مكتوم. قال القرطبي رحمه الله إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف هؤلاء الكفار ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله تعالى في النار، الحديث متفق عليه. ومع ذلك فقد عاتب الله تعالى حبيبه وخليله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة، أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني الكافر، وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيرا أصلح وأولى من الأمر الآخر، وهو الإقبال على الأغنياء طمعا في إيمانهم وإن كان ذلك أيضا نوعا من المصلحة. فهنا حديث لا أصل له، وهو ما اشتهر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه قال له أهلا ومرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة لا أعلم لهذا الحديث أصلا يمكن الاعتماد عليه. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جهر بالدعوة إلى الإسلام كما أمره الله تبارك وتعالى، لم تعبأ قريش بادئ الأمر بذلك، وعدوا دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كدعوة المتحنفين الذين كانوا يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ عبادة الأصنام، حتى عاب آلهتهم وسفى أحلامهم وناصبوه العداوة، واتخذت قريش أساليب عدة في محاربة الدعوة، منها ما كان من محاولة الفصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وعمه، وكان نصيره من البشر يحوطه ويحميه من طغيانهم لوجاهته ومكانته في قريش من جهة، ومن جهة أخرى لأنه كان باقيا على كفر. ومن أساليب المشركين في محاربة الدعوة ما أثاروه من الشبهات حول مصدر القرآن الكريم، فقد بثوا الدعايات الكاذبة ونشروا الإيرادات الواهية حول تعاليم القرآن وحول شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من ذلك حتى لا يبقى للعامة مجال في تدبر دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يقولون إنما يعلمه بشر، وكانوا يقولون عن القرآن، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وكانوا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال ابن إسحاق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر، كان عبدا لابن الحضرمي. فكانوا يقولون: والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي به إلا جبر النصراني غلام ابن الحضرمي. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال ابن هشام: يلحدون إليه أي يميلون إليه، والإلحاد الميل عن الحق. ومن أساليبهم في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته معارضة القرآن بأساطير الأولين، لإشغال الناس بها عنه. فقد ذكر أن النضر بن الحارث وكان من شياطين قريش وممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة كان قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه بالله تعالى وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله، خلفه في مجلسه إذا قام، ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها، فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ قال ابن هشام: وهو الذي قال فيما بلغني: سأنزل مثل ما أنزل الله. روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزل في النضر بن الحارث 8 آيات من القرآن الكريم، قول الله عز وجل: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن. ونزل في النضر بن الحارث قبحه الله قوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. من أساليبهم في مواجهة ومحاربة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الاتهامات الباطلة لصد الناس عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تلك الاتهامات أنهم اتهموه بالجنون، وفي ذلك نزل قول الله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقد أجابهم الله في آية القلم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وحكى عنهم في قوله: ويقولون إنه لمجنون، اتهموه بالسحر. وفي ذلك نزل قوله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقد تحير الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن، فعندما أوشك دخول موسم الحج جمع فريقه من عتاة المعاندين فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. وعلى الرغم من استبعادهم أنه كاهن أو شاعر أو ساحر، إلا أنهم اتفقوا على أن يقولوا للناس إنه ساحر، لأنه يفرق بين الأقارب. فأنزل الله في الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدا. ثم أخذوا يتلقون الناس يحذرونهم من أمر محمد، وشاء الله أن تصدر العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. وكان مثل هذه المواقف سببا في إسلام الناس في المواسم، وما روي في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي دليل على ذلك. واتهموه بالكذب، وفي ذلك يقول الله تعالى: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. واتهموه بالإتيان بالأساطير، قال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا إن القرآن ليس من عند الله وإنما هو من عند البشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. واتهموا المؤمنين بالضلالة، إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. من ذلك أيضا محاولة تشويه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. قام مشركو مكة بتشويه دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك نظمت قريش حربا إعلامية ضده لتشويهه. قادها الوليد بن المغيرة، حيث اجتمع مع نفر من قومه وكان ذا سن فيهم وقد حضر موسم الحج، فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فاتفقوا على أن يشوهوا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته بأن يتفقوا على أنه ساحر، مع أنهم يعلمون أنه ليس كذلك. وهؤلاء عندما أرسلوا الوليد من أجل أن يجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يغريه بالملك والمال والنساء، فرجع إليهم وهو يشهد للقرآن بتلك الشهادة العظيمة: إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعتق، وإن فرعه لجنات، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول لأن تقولوا ساحر، فقولوا ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته. ويتضح من هذه القصة أن الحرب النفسية المضادة للرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن توجه اعتباطا، وإنما كانت تعد بإحكام ودقة بين زعماء الكفار وحسب قواعد معينة هي أساس القواعد المعمول بها في تخطيط الحرب النفسية في العصر الحديث، كاختيار الوقت المناسب، فهم يختارون وقت تجمع الناس في موسم الحج والاتفاق وعدم التناقض وغير ذلك من هذه الأسس، حتى تكون حملتهم منظمة وبالتالي يكون لها تأثير على وفود الحديد فتؤتي ثمارها المرجوة منها. ومع اختيارهم للزمان المناسب فقد اختاروا أيضا مكانا مناسبا حتى تصل جميع الوفود القادمة إلى مكة. ويتضح من هذا الخبر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وقوته في التأثير بالقرآن على سامعيه. فالوليد بن المغيرة كبير قريش ومن أكبر ساداتهم، ومع ما يحصل عادة للكبراء من التكبر والتعاظم فإنه قد تأثر بالقرآن ورق له واعترف بعظمته ووصفه بذلك الوصف البليغ وهو في حالة استجابة لنداء العقل. ولم تستطع تلك الحرب الإعلامية المنظمة أن تحاصر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخترق حصار الأعداء الذين لم يكتفوا بتنفير ساكني مكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشويه سمعته عندهم، بل صاروا يتلقون الوافدين إليهم ليسمموا أفكارهم وليحولوا بينهم وبين سماع كلامه والتأثر بدعوته. ومن أبرز الأمثلة على قوته في التأثير بالكلمة المعبرة والأخلاق الكريمة وقدرته على اختراق الجدار الحديدي الذي حاول زعماء مكة ضربه عليه ما كان من موقفه مع ضماد الأزدي وعمر بن الطفيل الدوسي وأبي ذر وعمر بن عبسة. وفد ضمام الأزدي إلى مكة وتأثر بدعاوى المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استقر في نفسه أنه مصاب بالجنون كما يتهمه بذلك زعماء مكة. وكان ضماد من أزد شنوءة وكان يعالج من الجنون، فلما سمع سفهاء مكة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقي فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، معناه بلغنا وسطه أو لجته أو قعره الأقصى. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. وعندما قامت دولة الإسلام في المدينة وكانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعث، فمروا على قوم ضماد، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. رواه مسلم. كذلك إسلام عمرو ابن عبسة رضي الله عنه. قال عمرو بن عبسة السلمي كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. فقلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل ذلك الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه صراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. وذكر بقية الحديث، وفيه أنه سأله عن الصلاة والوضوء، والحديث أخرجه مسلم في صحيح. كذلك ما كان من إسلام أبي ذر رضي الله عنه، والذي يظهر أن إسلام أبي ذر الغفاري واسمه جندب بن جنادة رضي الله عنه تأخر بعد البعثة بعدة سنوات. وأما ما ذكره ابن سعد في طبقاته من أنه رضي الله عنه أسلم في بداية الدعوة السرية ففيه نظر، وكان رضي الله عنه يبحث عن الحق. وقصة إسلامه رضي الله عنه أخرجها الشيخان في صحيحيهما مع تغاير بينهما. رواية الإمام مسلم واللفظ لأحمد. قال أبو ذر رضي الله عنه خرجنا من قومنا غفار، أنا وأخي أنيس وأمنا. فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آتيك. قال: فانطلق فراث علي، أي أبطأ علي، ثم أتاني فقلت: ما حبسك؟ قال: لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على دينك. فقلت: ما يقول الناس له؟ قال: يقولون إنه شاعر وساحر وكاهن. وكان أنيس شاعرا. فقال أنيس: قد سمعت قول الكهان فما يقول بقولهم، وقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فوالله ما يلتئم لسان أحد أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. فقال أبو ذر رضي الله عنه: هل أنت كافي حتى أنطلق فأنظر؟ قال: نعم. فكن من أهل مكة على حذر، فإنهم قد شنفوا له وتجهموا له. شنفوا له أي أبغضوه، وتجهموا له أي لقوه بالغلظة والوجه الكريه. قال أبو ذر رضي الله عنه: فانطلقت حتى قدمت مكة فتضعفت رجلا منهم، يعني نظرت إلى أضعفهم فسألته، فقلت: أين هذا الرجل الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إلي وقال: الصابئ. فمال أهل الوادي علي بكل مدرة، والمدر هو الطين المتماسك، بكل مدرة وعظم، حتى خررت مغشيا علي، فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. النصب بضم النون هو الصنم، وكانوا في الجاهلية ينصبون الصنم ويذبحون عنده فيحمر بالدم. يقصد رضي الله عنه أن من كثرة الدماء التي سالت منه صار كأنه الصنم الممتلئ بالدماء من كثرة ما يذبح عنده. قال: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدم. وقد لبثت 30 بين يوم وليلة، ما كان لي طعام سوى ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سقفة جوع. قال رضي الله عنه: فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، إذ ضرب الله على أصمخة أهل مكة، فما يطوف بالبيت غير امرأتين، فأتتا علي وهما تدعوان إساف ونائلة، فقلت: أنكحوا أحدهما الآخر، فما ثناهما ذلك. فأتتا علي فقلت: وهن مثل الخشبة، غير أني لم أكن. فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وهما هابطان من الجبل، فقال: ما لكما؟ قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال: ما قال لكما؟ قالتا: قال لنا كلمة تملأ الفم. قال أبو ذر رضي الله عنه: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه حتى استلم الحجر، فطاف بالبيت ثم صلى، فلما قضى صلاته أتيته، فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ممن أنت؟ قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده فوضعها على جبهته، فقلت في نفسي: كره أني انتميت إلى غفار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومتى كنت هاهنا؟ قلت: كنت هاهنا منذ 30 بين يوم وليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كان يطعمك؟ قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إذن لي في طعامه الليلة. قال: ففعل. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وانطلقت معهما، حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف. قال أبو ذر رضي الله عنه: فكان ذلك أول طعام أكلته بها. فلبثت ما لبثت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل، ولا أحسبها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. قال أبو ذر رضي الله عنه: فانطلقت حتى أتيت أخي أنيسة، فقال لي: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. قال أنيس: فما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. ثم أتينا أمنا فقالت: فما بي رغبة عن دينكما، فإني أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفار، فأسلم نصفهم، وكان يأمهم إيماء بن رخصة الغفاري، وكان سيدهم. ثم قدمت قبيلة غفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بعد أن ذهبت غزوة بدر وأحد، وصادف قدومهم قدوم قبيلة أسلم. فلما أعلنوا إسلامهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. هذه رواية الإمام مسلم، واللفظ للإمام أحمد. وأما رواية البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدم وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر رضي الله عنه فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال أبو ذر رضي الله عنه: ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل، فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاد إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه، فمر به علي رضي الله عنه فقال: أما نال للرجل أن يعلم منزله؟ نال أي حان، أما نال للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه، لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان اليوم الثالث فعاد علي رضي الله عنه على مثل ذلك فأقام معه، ثم قال لأبي ذر: ألا تحدثني ما الذي أقدمت؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعلت. ففعل فأخبره، فقال علي رضي الله عنه: فإنه حق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني. فانطلق يقفوه أي يتبعه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. هذه رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه. وها هنا أدلة تدل على تأخر إسلام أبي ذر رضي الله عنه، منها ضيافة علي رضي الله عنه لأبي ذر. قال الحافظ في الفتح: وهذا يدل على أن قصة أبي ذر وقعت بعد المبعث بأكثر من سنتين، بحيث يتهيأ لعلي رضي الله عنه أن يستقل بمخاطبة الغريب ويضيفه، فإن الأصح في سن علي رضي الله عنه حين المبعث كان 10 سنين. كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب. قال الحافظ: فإن ذلك يشعر بأن وقوع ذلك كان قرب الهجرة. كذلك قول أنيس رضي الله عنه لأخيه أبي ذر رضي الله عنه: لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على دينك. فهذا يدل على أن أبا ذر كان قد أسلم قبل لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينتشر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزيرة إلا بعد عدة سنوات من بعثته صلى الله عليه وسلم، مما يدل على تأخر إسلامه رضي الله تعالى عنه. روى ابن حبان في صحيحه والحاكم بسند ضعيف عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كنت ربع الإسلام، أسلم قبلي 3 وأنا الرابع. أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أنت؟ فقلت: إني جندب رجل من بني غفار. هذا ضعيف كما ذكر. وروى الحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لقد رأيتني ربع الإسلام، لم يسلم قبلي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال. والأدلة على تأخر إسلامه عن ذلك مر ذكرها. من ذلك أيضا، أي من فشل الدعاية القرشية ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضد الدعوة الإسلامية، حتى إن ما كانوا يأتون به من دعاياتهم ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته كان يأتي في كثير من الأحيان بنتائج إيجابية لصالح الدعوة الإسلامية، كإسلام هؤلاء رضي الله عنه، كذلك إسلام الحسين والد عمران رضي الله عنه. جاءت قريش إلى الحسين وكانت تعظمه، فقالوا له: كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أوسعوا للشيخ. وعمران وأصحابه متوفرون. قال حسين: ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان أبوك حصينة وخيرا؟ فقال: يا حسين، إن أبي وأباك في النار. يا حسين، كم تعبد من إله؟ قال: 7 في الأرض وواحدا في السماء. فقال: فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟ أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟ قال: ولا واحدة من هاتين. قال: وعلمت أني لم أكلم مثله. يقول حسين: وعلمت أني لم أكلم مثله، لأنه يأتي بالحجة سهلة سريعة الفهم سريعة الدلوف إلى العقل والقلب. قال: فعلمت أني لم أكلم مثله. قال: يا حسين، أسلم تسلم. قال إن لي قوما وعشيرة فماذا أقول؟ قال قل اللهم أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. فقالها حسين فلم يقم حتى أسلم. فقام إليه عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال بكيت من صنيع عمران. دخل حسين وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته وهو أبوه، فلما أسلم قضى حقه فقبل رأسه ويديه ورجليه، فدخلني من ذلك الرقة. فلما أراد حسين أن يخرج قال لأصحابه قوموا فشيعوه إلى منزله. فلما خرج من سدة الباب رأته قريش فقالوا صبأ وتفرقوا عنه. لعل الذي حدا بالحسين والد عمران أن يسلم بهذه السرعة سلامة فطرته وحسن استعداده من ناحية، وقوة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وسلامة منطقه من ناحية أخرى. نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم أسلوب الحوار مع الحسين رضي الله عنه لغرس معاني التوحيد في نفسه ونسف العقائد الباطلة التي كان يعتقدها. أنه يقول كم تعبد من إله؟ قال سبعا في الأرض وواحدا في السماء. فتدرج معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ألقى مقادة قلبه بين يدي ربه تبارك وتعالى داخلا في دينه ومتبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. من أساليب قريش في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة الإسلامية أسلوب السخرية والاستهزاء والتكذيب، وقد لجأت قريش إلى هذا الأسلوب لتخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية، فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون ووصموه بالشعر والكذب وقول الشعر. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله تعالى قالوا يهزؤون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من قولهم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. أي كيف فهموا توحيدك ربك إن كنت جعلت على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وبينك وبينهم حجابا بزعمهم؟ أي إني لم أفعل ذلك، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أي ذلك ما تواصوا به من ترك ما بعثتك به إليهم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي أخطأوا المثل الذي ضربوه لك فلا يصيبون به هدى ولا يعتدل لهم فيه قول. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي قد جئت تخبرنا أن سنبعث بعد موتنا إذا كنا عظاما ورفاتا وذلك ما لا يكون. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، أي الذي خلقكم مما تعرفون، فليس خلقكم من تراب بأعز من ذلك عليه. سلك المشركون في مواجهتهم للدين الجديد أسلوب السخرية والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه من الوحي، فكانوا يقولون أما وجد الله إلا أن يرسل محمدا وفي قريش من هو أشرف منه وأعظم، كما قال تعالى عنهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكانوا لا يسمونه باسمه بل بألقاب فيها السخرية والاستهزاء، مثل مذمم والصابئ، ورموه بالسحر والكهانة والجنون والكذب. وقد رد الله عليهم في كل ما اتهموه به من تلك الأوصاف التي هم أول من يعلم براءته منها، كما كانوا يسخرون من أتباعه فيقولون: أما تبعه إلا هؤلاء من بيننا؟ ويقولون له سخرية: إذا أردت أن نتبعك فاطردهم عنك. وقد ورد في القرآن ما يبين بعض مشاهد استهزاء المشركين بالمؤمنين، كقوله تعالى في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. يقول تعالى عن سخريتهم من الذين آمنوا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وروى البخاري أن امرأة قالت للرسول ساخرة مستهزئة: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وروى البخاري أن أبا جهل قال مستهزئا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وذكر ابن إسحاق حديث الإراشي الذي ابتاع منه أبو جهل الإبل ومطله بأثمانها، ودلالة قريش إياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصفه من أبي جهل استهزاء لما يعلمون من العداوة بينهما. وعندما جاء الإراشي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاكيا، مشى معه إلى أبي جهل وأخذ له بحقه. وفي صحة هذه القصة نظر، وعندما سألت قريش عن صنيعه هذا قال: ويحكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته، مليت رعبا ثم خرجت إليه، وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، والله لو أبيت لأكلني. وقال تعالى عن ضحكهم وغمزهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وثبت من طرق صحيحة أن أشراف قريش اجتمعوا يوما في الحجر يتذاكرون أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به. وبينما هم في ذلك اطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطوف بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض القول ثلاث مرات، فقال لهم: يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. وقد فزعوا من ذلك الموقف فزعا عظيما. ومن منطلق الاستهزاء والاستعلاء والسخرية قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نرضى بمجالسة أمثال هؤلاء، يعنون صهيبا وبلالا وخبابا، فاطردهم عنه. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طمعا في إسلامهم وإسلام قومهم، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. الذي يعلم هذا وما واجهه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وأحبهم إلى الله جل وعلا، وكذلك ما نال الصحابة رضي الله عنهم وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وما لقيه أصحابه من الاستهزاء والسخرية كان كثيرا جدا. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى إذا مسه شيء من ذلك فلا يجزع عنه، فإن له في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة، وفي أصحابه رضي الله عنهم القدوة، وقد نالهم ما نالهم من ذلك وهو كثير كثير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أشراف قريش إلى الإسلام ولا يألو جهدا في نصحه، فبينما هو يوما مع نفر من زعمائهم وكبرائهم فيهم الوليد بن المغيرة وعتبة وشيبة ابن ربيعة يتألفهم ويعرض عليهم القرآن، إذ أقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقرئه القرآن، فشق ذلك منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضجره، وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وأصحابه وما طمع فيه من إسلامهم، فلما أكثر عليه القول خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون التفاته إلى ذلك المسكين ينفر عنه قلوب أولئك الزعماء، فعارض عنه وعبس في وجهه وأقبل على الآخرين، فعاتبه الله تعالى في ذلك وعليه، ونزل قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. قال ابن إسحاق: أن يقول له: إنما بعثتك بشيرا ونذيرا، لم أخص بك أحدا دون أحد، فلا تمنعه ممن ابتغاه ولا تتصدين به لمن لا يريده. روى الحاكم وصححه عن مسلم بن صبيح قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها رجل مكفوف وهي تقطع له الأترج وتطعمه إياه بالعسل، فقلت: من هذا يا أم المؤمنين؟ قالت: هذا ابن أمي مكتوم الذي عاتب الله تبارك وتعالى فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وعنده عتبة وشيبة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، فنزلت: عبس وتولى أن جاءه الأعمى ابن أم مكتوم. قال القرطبي رحمه الله: إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف هؤلاء الكفار ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله تعالى في النار. الحديث متفق عليه. ومع ذلك فقد عاتب الله تعالى حبيبه وخليله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة، أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني الكافر، وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيرا أصلح وأولى من الأمر الآخر، وهو الإقبال على الأغنياء طمعا في إيمانهم وإن كان ذلك أيضا نوعا من المصلحة. فهنا حديث لا أصل له، وهو ما اشتهر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه قال له: أهلا ومرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة: لا أعلم لهذا الحديث أصلا يمكن الاعتماد عليه. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.